فاضلنا نحوهم بين الفاظ وجمل هذه الفقرة من دعاء الشريف والفقرة وهي مولاه إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترز فيه من تزيين أو فيه به من تزيين عدوي فغرني بذلك فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء وجاوزت بما جرى علي من تلك من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحجة. قلنا الإنسان لا يقع في المعصية إلا بطاعته للهوى، حتى طاعة الشيطان أيضا ينبثق، هذه طاعة تنبثق من طاعة الهوى النفس، لأن الشيطان اللعين عدو للإنسان كما قال الله سبحانه وللشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، هو عدو، ولكن اللعين بخبثهم وشطارتهم لا يقول مباشرة للإنسان ارتكب المعصية، اترك الصلاة عليذ بالله، اشرب المسكر عليذ بالله، ارتكب الغيبة، لا يقول ذلك، ولكن اللعين يزين المعصية وبنهو تصبح المعصية محبوبة للإنسان، فحينئذ نفس الإنسان تدعوه وتجره إلى ارتكاب تلك المعصية، فيكون ارتكاب المعصية في الواقع طاعة لهوى النفس وطاعة للشيطان في نفس الوقت، فالعدو الشيطان هو عدو الجميع، ونفس الأمارة إنما هي تشتهي أمور، والشيطان يزين المعاصي والجرائم وكل كل القبائح التي يرتكبها الإنسان يجعلها هذا بل حلوة في عينه ومرغوبة في نظره، ومن هنا يندفع إلى المعصية، وإلا لو لم تزين المعصية للإنسان فحينئذ وكانت معصية ظاهرة لدى الإنسان بكبحها وشناعتها فلا يتقرب الإنسان إلى المعصية، فالفرق بين المطيع وبين العاصي، العاصي ينخدع بمظاهر حلوة للمعصية التي تجلب الإنسان إليها، وفعينتها يقع في المعصية، فنتيجة هذا يكون دائما ارتكاب المعصية بهذين الأمرين، أول تزيين العدو للمعصية، وثاني يكون تلك الزينة هذا محبوبة مطلوبة مرغوبة هذا للنفس، فالإنسان يتجرى فيقع في تلك المعصية، ولذلك المعصوم سلام الله عليه يقول أجريت علي حكما، أمرتني بالصلاة، أمرتني بالنم كذا وكذا، ولي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي فيكون انسان مطيعا لهوى نفسه. يعني التي مع المعصيه التي اصبحت مع مزينه بغلاف حسنين تجلب تلك المعصيه بغلاف الحسن تجلب الانسان الى ارتكاب الى نفسها فيرتكب. فلا يرتكب الانسان معصيه الا مع اجتماع هذين العاملين، العامل الاول بل تزيين بل تصبح معصيه في لباسها في مظهرها المزين، ثم بعد ذلك بل نفس الانسان عمار بالسوء هذا ترغب في تلك المعصيه لجمالها الظاهري الخلاب على وكفهين هذين يرتكبه الإنسان معصيام حتى الغيبة. إنسان هذا بما أنه يحب نفسه ولا يتحمل أن يكون غيره أحسن من دي فلا يتحمل، فلذلك يذكر معصية ويذكر عيب غيره أمام الناس، فهذا ذكر العيب هذا يكون محبوبا لأنه هذا ينزل قيمة المغتاب هذا في نظر من ارتكب الغيبة، ولذلك يرتكب الغيبة. ولذلك وإنسان لما يرتكب الغيبة والعياذ بالله هذا قيل يا أبي ليش تقول في حق فلان كذا؟ قال أني أقدر أقول أني صادق. غيبة ليس في الكذب، في الكذب هناك تهمة، تلك الجريمة أكبر من جريمة الغيبة، وغيبة إنما يكون ذكر العيب الذي واقعا موجود هذا في من اغتابه، ولكنه ذاك لا يرضى هذا بذكرهم. فالنتيجة هذا الاعتقاد من الإنسان يجعل غيبة حسنة، يعني أنه ما كاذب وأنه يقول صادق وأنه يقول الحق، هذا وهذا صفة الحق صفة الصدق، هذه الجمال يأتي على وجه الغيبة فتصبح الغيبة هذا محبوبة لدى مرتكب الغيبة فيرتكبها. وكذلك قد يرتكب الغيبة إنسان هذا يرتكب معصية عليه الله، يرتكب المعصية طمعا في الدنيا بما أن الدنيا محبوبة لديه، وإذا اعتقد أن تلك الدنيا لا يصل إليها إلا بارتكاب هذه المعصية فيصبح هذه المعصية عنده جليلة حبيبة حسنة، لأجل أنه هذا أن هذه المعصية توصله إلى محبوب، إذا شيء محبوب من الدنيا من دنيا لذة الدنيا إما مدحو للناس كثيرة جدا. فدائما المعصية يقع فيها الإنسان لأجل هذين العاملين. ولذلك مولاي مولاكم جميعا جاي يؤكد على هذه النقطة، يقول مولاي أجريت علي حكما، يعني صلي صوم لا تغتاب لا هذه حكمة، حكم مقصود بهم هذا ماهية الحكم يشمل الواجبات والمحرمات. اتبعت فيه في ذلك الحكم هوى نفسي، اتبعت هوى ولم أتبعك أتبع أوامر الشريعة ولم أحترس، بل يعني أمران أولي طاعة نفس، وثانيا هذا الإنسان لا يقنع في خدية هذا الشيطان، يقول أنا في اتبعت في هوى نفسي أول والآخر ولم أحترس، يعني ما أخذ حيطة والاحتياط من تزيين عدوي، عدو وهو شيطان، ولهذا العنوان هذا الشيطان زين المعصية ولذلك وكذب فغرني بما أهوى، شيطان عدوي غرني وخدعني بسبب ما بحبي هوى نفسي بما هو وأسعده وأعان العدو على ذلك القضاء. الله تعالى هذا قضاء وحكم أن يقضى لله تعالى أن تجري أموره على مقاديرها وعلى إرادة الإنسان. الله لا يجبر الإنسان على ترك المعصية ولا يجبره على فعل الطاعة. هكذا الله تعالى أسس العالم وأسس الأمور وأسس كل الكائنات. فإذن هذا ما دام الإنسان مختار يفعل ما يريد ويترك ما هذا لا يريد فعله هذا القضاء الإلهي والقدر الإلهي أعان عدو الإنسان وهو الشيطان أعانه على ذلك. يعني على ذلك يعني أنه زين لي معصية فنفسي وهوائي ومشتهياتي هذا وأوقعتني في تلك المعصية فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك. ليش قال بعض حدودك؟ وخالفت بعض أوامرك. بما أن هذه بل هذه فقرة من الإمام سلام الله عليه أثناء الدعاء والمواجهة لله سبحانه، فهو قطعا مليون بالمئة قطعا هو في هذا العلا هو مطيع لله سبحانه، لأنه جاي يدعو الله سبحانه. الله أمره قال بني أدعوني أستجب لكم في هذا الأمر قطعا جميع أوامر أخرى كجميع أحكام أخرى هو مطيع قطعا وجدانا في بهذه أطاع وهو دعاء، فهاي قطعا خرج عن مخالفة الأوامر. فإذن جاء استثناء بعض حدود بعض يشمل القليل والكثير، فالنتيجة أنه قطعا هو في أثناء الدعاء وأثناء طاعة الله سبحانه يعتبر هذا. ممكن يوجد علي؟ مستحيل يوجد علي، مستحيل كما يستحيل يوجد القرآن وآخر كذلك يستحيل يوجد. وخالفت إذن بعض أوامرك. ليش ما قال بعض نواهيك، بعض أوامرك وبعض نواهيك؟ إخوتنا يوميا لابد يقرؤون هذا الدعاء كل ليلة جمعة. أكلت كثير وأني أرجو من إخوتي التعمل في هذه المعاني حتى الإنسان يكون يفهم ما يقول، يفهم ما يتكلم به ربه. يمكن توضيح هذه النقطة هذا بيانين. البيان الأول يمكن أن يقال ولكن لا ألتزم به أنا، وهو أن كل أمر يستلزم النهي وكل نهي يستلزم الأمر. أمر بشيء يقتني أن ينزد ونهي يمشي أمر بزده. فإذن مع كل نهي الأمر موجود، لكن بما أن هذا التفسير هذا البيان مبني هنا على هذه النظرية الأصولية التي بحثت في علم الأصول، وخالفنا في ذلك بعض من هذا أقر هذه النظرية، فلذلك هذا البيان لا يستقيم حسب الموازين العلمية عند خادمكم. قلنا وجهان، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، هناك الله سبحانه أمرنا بطاعته. قال الله سبحانه أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ومن يطع الله والرسول فقد ومن يطع الرسول فاستغفر الله من يطع الرسول فقد اطاع الله والله طال عمره. وكذلك على الاكل على او الحكم العقلاء وجوب الطاعه ايضا ثابت. فاذا عندنا نوعان من الاوامر، امر الالهيه هذا في الطاعه، ولكن سواء قلنا انه تاسيسي هنا او قلنا انه ارشادي لكنه امر بلا اشكال، امر بالطاعه. وكذلك يوجد حكم العقل وامر العقل بالطاعه ايضا. ومعلوم اطيعوا الله مقصود به ليس فقط اطاعتهم امر باطاعه الواجبات، بل اطاعته فعل محرمات ايضا. هنا الطاعه يكون في الاول بالفعل، وفي الثاني تكون الطاعه بالترك. فكل مخالف للامر وكل مخالف النهي مخالف للامر بالطاعه. كل مرتكب للمنهي عنه كما هو خالف النهي كذلك خالف الامر بالطاعه. ولذلك بما ان الله سبحانه بل امر بطاعتنا امرنا بطاعته، فيكون مخالفة النهي كما هو مخالفة للنهي كذلك مخالفة للامر بطاعه بالامر بطاعه. فالظاهر انه سلام الله عليه حصر هذا مخالفات التي يريد ان يعلمنا ان نعترف بها، هذا في مخالفة الأوامر، لأنها كل الارتكابات سواء كان ارتكاب للمنهي عن أو ارتكاب هذا للمأمور به، هو في الواقع هذا ينجر إلى مخالفة أمر الله سبحانه، وهو أمره للعباد بطاعته وطاعة رسوله وطاعة أولي الأمر. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فنتيجة هذا إن حصلت طاعة معصية الإنسان أيا ما كان، معصية كل عاصي، معصية كل عاصي إن حصلت هذا في مخالفة أساس الشريعة وهو الأمر بطاعة الله سبحانه. ولذلك أمير المؤمنين حصل على ما في طابات النسخ ما وجدت فيه كلمة نواهية، هذا بل قد أوامر. فلذلك الله جرني وهداني إلى هذا المطلب الذي أردته في خدمتكم، وهو ما من عاص سواء كان إسيانا بترك الواجب أو كان الإسيان بفعل الحرام فهو مخالف لأمر الله سبحانه، وهو عبارة عن أمر بطاعته. بل في روايات الأئمة سلام الله عليهم عبر عن الأحكام الشرعية بالحدود، يعني الإنسان لا يتجاوزها ولا يتأخر عنها ولا يتقدم عليها. ولذلك المعصوم أيضا عبر عن تلك بالحدود. فرق بين التعبيرين، بين بعض حدودك وبين هذا خالفت بعض أوامرك. هذا كل بعض كلنا باعتبار هو في أثناء الدعاء يقول في دعاء هو مطيع لله سبحانه، حيث عفي جنية، فليس هو مخالفا لجميع أوامر ولا لمخالف لمخارج عن جميع الحدود، وإنما ما عدا هذا الذي هو فيه وهو الدعاء. هذا أردنا في خدمتكم. فرق بين حدودك، حدود بما أن الإنسان الله سبحانه خلقه وأمده هذا بالطاقة بالحياة وغير ذلك من الغرائز التي كلنا ندركها، وتلك الأحكام الإلهية هذا واجبات هذا فيها مصلحة ومصلحة
كل على مبناه مصلحة في متعلق أو مصلحة على في نفس التشريع ما تقدم في الأصول هناك بينا. فإذا كل ذلك عدم وجود بمعنى أنه هناك عدم مصالح والمفاسد التي لعدلها أن الله سبحانه أنشأ الأحكام والواجبات وكذلك المحرمات. فتلك المصالح والمفاسد التي الله تعالى جعل للتحريم لتجنبها أحكام شرعية، مثل ما إنسان هذا يجعل أمام النار بين الطفل ليحبو بينه وبين النار فد حاجز، فحتى لا يتمكن الطفل بالتبعية أن يعبر إلى النار. بل كذلك الله تعالى جعل هذا حدود وموانع هذا بينه بين الإنسان وبين المحالك، بين المصالح التي لا تفوته وبين المفاسد التي يجب أن يتجنبها. فتلك الأوامر والنواهي كلها حدود تحميه، هذا اللي يحمي الإنسان، الله أراد أن يحمي الإنسان من المفاسد والمهالك. ولذلك عبر عنه عن هذه عن أحكام الشريعة بالحدود، يعني حد الذي حد كل شيء نهاية كل شيء ومنتهى حركة الإنسان. لا يقول هذا يمشي إنسان عدا في أرضه إلى أن وصل أرض غيره أو شر يقول لا تدخل، فهذا يكون منعا عن دخول في ما لا يعني خروج عن طاعة يعني عن حده إلى حد الآخر. وكذلك أفرض الله تعالى خلق لزي زوجته وما تعدت من يمه زوجة غيره لا هذا لا تجب. فيكون كجميع النواهي وجميع الأوامر إنما هي بمالهذه مصالحها ومفاسدها حدود لا يقع الإنسان هذا في المحالك ولا تفوته على مقاصد بترك الإتاع في العمر، لا يقع في المحالك بترتكاب المعصية. هذا من حيث منشأ الأحكام أبر عنه بالحدود، وعما من حيث نفس الحكم فأبر عنه بالأوامر. فهذا هو فرق بين تعبيرين ولعلم عند الله، تعبير أول بلحاظ منشأ الحكم والتعبير الثاني بلحاظ نفس الحكم. وهذا هم بينا في لما خص الأمر بالأوامر وترك ذكر النواهي. فلك الحمد فلك الحجة، إن شاء الله نتكلم فيه، والحمد لله رب العالمين.